محفوظ مكتوب في لوح محفوظ من نال حظا منه يفوز لا يبغي شيئا أو سيعوز إلا رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة للعالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان ثمامة بن أثال رئيس إحدى القبائل العربية الكبيرة، وكان معروفا بعدائه وإيذائه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقابل هذا الأذى والعداء بخلقه القرآني المعهود.
ثمامة، يا ثمامة، أين أنت يا ثمامة؟
من المنادي؟ من؟ حنظلة؟
نعم يا ثمامة.
ما وراءك يا حنظلة؟ هل من بشارة تسرني بها؟
أي بشارة تنتظر مني وأنت تراني مضطربا قلقا؟
طبعك الاضطراب والقلق منذ أن رأيتك. قل ما وراءك ولا تثاثر.
لقد تركت محمدا وهو يعد لحربنا.
محمد يعد لحربنا؟ ولا يعلم محمد أننا أكثر عدة وعددا، ولا يعلم أننا أكثر شوقا لمنازلته.
ألي هذا الحد أنت غاضب على محمد يا ثمامة؟
وكيف لا أغضب ومحمد يريد أن يسلبنا ديننا وزعامتنا ونفوذنا وممتلكاتنا؟
ولكنه لم يسلب من اليهود والنصارى ذلك أبدا،
لأن اليهود والنصارى صالحوا محمدا.
يا ثمامة، لما لا نصالح نحن محمدا
ونترك اللات والعزى وهبل؟ يا حنظلة، أنترك عبادة الأوثان؟ أنترك دين آبائنا وأجدادنا؟ ما بك يا حنظلة؟ هل جبنت؟
لا، لم أجبن، وأنت تعلم كم تعرضت لمحمد وأتباعه بالأذى.
إذن ماذا دهك لكي تطلب مني الخضوع لدين محمد؟ هل جننت؟
لا جننت ولا جبنت.
إذن لما هذا الخوف والاضطراب والقلق؟
أخشى أن نخسر المعركة القادمة مع محمد ويشمت بنا محمد وأتباعه.
لا تخشى يا حنظلة، لا تخشى، فالنصر حليفنا، فنحن أكثر عدة وعددا، وسنلقن محمدا درسا لن ينساه.
قل ماذا ستفعل بمحمد لو وقع أسيرا بيديك؟
سأعذبه بألوان العذاب حتى يموت، وسأقطعه بعد موته قطعة قطعة.
ثم ماذا؟
ثم أضع كل قطعة في النار حتى تصير رمادا، ثم أذر الرماد في الهواء.
ألا تعتقد أن محمدا يفكر بنفس ما تفكر به أنت فيما لو وقعت أسيرا بين يديه؟
بلا شك بلا شك، ولذلك سأقاتل محمدا حتى الموت.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل تريد إصلاح سيفك يا أبا أيوب؟
نعم يا عمار، لقد آن أوان شحذ السيوف.
حقا لقد آن الأوان، فأعداؤنا إن ظفروا بنا لا يرحموننا.
هل سمعت تهديدات ثمامة الأخيرة؟
وهل في المدينة أحد لم يسمع بتهديداته؟ لقد صار ثمامة في عدائه وإيذائه للنبي الكريم أشهر من نار على علم.
لعنة الله على ثمامة وعلى كل من يؤذي رسول الله.
أبشر يا أبا أيوب، إن نهاية ثمامة باتت قريبة جدا.
كيف علمت ذلك؟
لقد سمعت رسول الله يقول في دعائه: اللهم سلطني على ثمامة.
الحمد لله، الحمد لله.
ونشبت المعركة بين المسلمين والمشركين، وأبلى المسلمون بلاء حسنا.
الله أكبر، الله أكبر.
تقدم تقدم يا عمار، فقد ولى المشركون على أعقابهم هاربين. تقدم يا عمار. الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. الله أكبر والعزة لله.
الله أكبر. لقد وقع ثمامة في الأسر.
الله أكبر. أبشر يا ثمامة بالموت المحقق.
احملوا عليهم.
يا ثمامة.
نعم.
يقول لك رسول الله إنك كنت كثير الأذى لي، والآن وقد مكنني الله، فاختر لنفسك إحدى ثلاث.
وما هي هذه الخيارات الثلاثة؟
الخيار الأول هو أن تقتل.
ولكن سيقول الناس إن رسول الله قتل أسيرة.
يقول رسول الله ما كنت فاعلا ذلك، ولكنه خيار عرضته عليك، ولك أن ترفضه أو تقبله.
أرفض هذا الخيار.
يقول لك رسول الله لك ذلك يا ثمامة، فاستمع إلى الخيار الثاني.
ما الذي يعرضه نبيكم علي؟ قل يا أبا أيوب ما هو الخيار الثاني.
الخيار الثاني هو أن تعطي فدية ثمينة مقدارها بمقدار وزنك من الذهب.
يا محمد، إن دفعت هذه الفدية الثمينة فسيقول الناس إن ثمامة غالي الثمن وهو ذو شأن عظيم.
يقول لك رسول الله يا ثمامة إنه لك ما تقول، وما كنت فاعلا ذلك، ولكن أردت أن أسمع جوابك فيما عرفت عليك.
يا ثمامة.
نعم.
ألا ترى أن رسول الله كيف يلطف بك ويخيرك بين القتل والفدية؟ هل كنت تخير رسول الله كما خيرك لو كانت الغلبة لك؟
أعترف أني لا أملك شيئا من خلق محمد وكرمه وعطفه ورحمته، لقد اتضح لي ذلك الآن.
يقول لك رسول الله يا ثمامة.
نعم.
اذهب على بركة الله إلى أهلك وعشيرتك، فأنت حر لوجه الله.
وأنا يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله، أقولها من قلب صادق، وإني أعتذر عما سببته لك من أذى، فاعذرني يا رسول الله.
الله أكبر.
الله الله أكبر. الله أكبر.
وصفح رسول الله صلى الله عليه وآله عن ألد أعدائه وهو ثمامة بن أثال، وأطلق أسره، ورجع ثمامة ورسول الله أحب الناس إليه. فلله أنت يا رسول الله ما أعظم خلقك، وما أروع صبرك، وما أجمل رحمتك. حقا إنك رحمة العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب سعد بن ربيع حبا كثيرا، فقد كان سعد وفيا لرسول الله ملازما له، دقيقا في تطبيق أوامره ونواهيه. شجاعا مقداما اشترك في معركة أحد وأبلى بلاء حسنا.
قاتلوا يا مسلمين ودافعوا عن رسول الله.
ما أشجعك يا سعد، لقد فر المسلمون من ساحة القتال.
ولماذا فر المسلمون يا أبا ذر؟
سمعتهم يقولون إن رسول الله قد قتل.
إذن تبا في الحياة بعده، فلنمت على ما مات عليه رسول الله. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
واستشهد سعد وهو يذود عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتهت المعركة، وصاح رسول الله: لقد استشهد سعد بن ربيع، فمن منكم اطلع على حاله؟ فقال أبو ذر:
يقاتل المشركين قتال الأبطال.
يقول لك رسول الله: لقد استشهد سعد يا أبا ذر، اذهب إليه فإنه في ذلك الجانب من الجبل.
وهل ما زال على قيد الحياة أم فارقت روحه الدنيا؟
يقول لك رسول الله: إن سعدا في أنفاسه الأخيرة، وستجد في جسده 12 طعنة، وإنما وصلت إليه فأقرئه مني السلام وقبله
أكبر،
وقل له بارك الله فيك يا سعد وجزاك الله خير الجزاء.
الله أكبر.
وذهب أبو ذر الغفاري يبحث عن سعد بن ربيع، فوجده ساقطا على الأرض والدماء تسيل من جوانبه وحوله عدد من الشهداء، فنادى:
إنه لم يجبني، ولكن رسول الله قال لي إنه في أنفاسه الأخيرة. لا شك أنه لم يسمعني جيدا، لأناديه مرة أخرى: يا سعد. أيضا لم يجبني. أرى أنه قد فارق الحياة، ولكن رسول الله قال لي ستدركه في أنفاسه الأخيرة، لأناديه ثالثة: يا سعد بن ربيع، يا سعد بن ربيع، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك:
أيها المنادي، ادنو مني أيها المنادي.
ها؟ لقد رفع سعد رأسه.
بشرني يا أبا ذر، هل رسول الله ما زال حيا؟
نعم نعم، لقد زاد عنه بعض الأبطال ومنهم أنت يا سعد.
ولكني سقطت صريعا، فمن حمى رسول الله؟
لقد كان لسيف علي بن أبي طالب الدور الكبير في حفظ رسول الله، حتى سمعنا هاتفا في السماء يقول لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
بارك الله فيك يا أبا الحسن، والله تمنيت لو أقوى على القتال لأذود عن رسول الله.
لقد بذلت ما بوسعك، ورسول الله يقرئك السلام ويقول لك جزاك الله خير الجزاء يا سعد، لقد أديت ما عليك.
الحمد لله الحمد لله، ولكن هل حقا رسول الله ما زال حيا؟
نعم يا سعد، والذي إليه مرجع العباد، إن رسول الله ما زال حيا. ولكي تطمئن أكثر أخبرك أن رسول الله قال لي ستجد في بدن سعد 12 طعنة.
صدق رسول الله، إنها والله 12 طعنة كما قال رسول الله. نعم، الآن اطمأن قلبي على سلامة رسول الله.
الحمد لله.
دعني أحملك وصيتي يا أبا ذر.
تفضل.
فإني أرى أني في لحظات الأخيرة.
تفضل يا أخي، قل ما عندك.
بلغ قوم الأنصار السلام، وقل لهم والله لا عذر لكم أمام الله إن تركتم رسول الله لوحده. دافعوا عن رسول الله ما دمتم أحياء، ولا تقصروا في نصرته.
لك ما تريد يا سعد.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بوصية سعد بن ربيع، فرفع رسول الله رأسه ورمق السماء بطرفه وقال: اللهم ارحم سعدا، فقد نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا. وهكذا كان رسول الله يترحم على أصحابه الأوفياء المخلصين ولا ينسى منهم أحدا. نعم مستمعينا الأفاضل، في الختام نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا رجاء السائلين، هب لنا من الخائفين يا بلاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين. ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين. يا أمان الخائفين يا بلاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين. هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين. يا أمان الخائفين يا بلاد المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين. رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد واصفح الصفح المبين واصفح الصفح المبين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الجولة الأخرى التي يسرنا أن ترافقونا عبرها بين الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي من خلال برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأكارم انتشرت منذ أوائل القرن الحادي والعشرين ظاهرة تسجيل بعض المواقع المحمية والمعنية بالسياحة تحت اسم الحديقة البيولوجية وقد تم حتى اليوم تسجيل أكثر من 80 حديقة بيولوجية في قائمة اليونسكو للحدائق البيولوجية العالمية وتعد حديقة قشم الحديقة البيولوجية الأولى من نوعها في إيران والشرق الأوسط.
نعم أعزائنا الكرام تعتبر الحديقة البيولوجية العالمية في جزيرة قشم من الحدائق البيولوجية الفريدة من نوعها في العالم حيث تضم عدة ظواهر بيولوجية بارزة لتتحول إلى حديقة بيولوجية رئيسة لإيران وذلك بسبب وقوعها إلى جوار سواحل الخليج الفارسي الجميلة.
وتقع حديقة قشم الجيولوجية العالمية في غرب جزيرة قشم وتبلغ مساحتها 30,000 هكتار وقد تم تسجيل هذه الحديقة البيولوجية باعتبارها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في اليونسكو في الشبكة العالمية للحدائق البيولوجية عام 2006 وأصبحت إيران بذلك من البلدان الستة التي تحوي الحدائق البيولوجية في قارة آسيا المترامية الأطراف بعد الصين وماليزيا وكوريا واليابان وفيتنام، وكذلك باعتبارها من البلدان التسعة عشرة المتمتعة بالحدائق البيولوجية في العالم.
ويعد وجود المجسمات الطبيعية والنقوش البارزة المتفرقة والالتواءات والجبال العجيبة والسطوح الصخرية في المرتفعات والأعمدة المتكونة بسبب عوامل التآكل والبروزات والتقعرات الناجمة عن التأثر بالعوامل الجوية والمخاريط المتدلية والقطع الغائرة عند الارتفاعات والرؤوس الجبلية والهياكل التي تكونت بفعل الرياح والأمطار والمجسمات المدهشة التي تظهر بأشكال مختلفة مثل السلحفاة والكلب والسحلية أو حتى الوجوه البشرية في حالة الغضب والصراخ من الظواهر الجيولوجية النادرة والعديمة النظير والتي يتميز كل منها بجاذبية وجمال من نوع خاص.
ولحديقة قشم الجيولوجية عدة مواقع رئيسة منها بام قشم أو سطح قشم، وهناك أيضا سهل جميل يمتد من فوقه منظر بالغ الروعة على الساحلين الشمالي والجنوبي من الجزيرة، وهناك هضبة واسعة يتجاوز ارتفاعها 120 مترا وتقع في القسم الأوسط من جزيرة قشم، ونلاحظ على جدرانها طبقات متناوبة من الطين والرمل. وقبل أن يشكل سطح قشم نقطة جذب جيولوجية، فإنه يعتبر أيضا نقطة جذب لافتة من الناحية الجمالية. ومن فوق سطح قشم تمكن مشاهدة غابة حراء ووادي المجسمات والخليج الفارسي من شمال الجزيرة وجنوبها، حيث تتميز بمنظر في غاية الروعة والجمال.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدم الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعينا الأفاضل، يشكل مضيق تشاه كوه القسم الآخر من حديقة قشم الجيولوجية بمضيقين متعامدين، وهما مضيقان ضيقان بجدران عمودية رائعة، ويبلغ عرض هذه الجدران في بعض الأقسام مترا، ويخلب هذا المضيق الذي تكون في طبقة صخرية أنظار كل مشاهد بسبب وقوعه بين الطبقات الطينية وتآكلها والطمي والكلس والحفر والشقوق والحزوز الرائعة الجمال. يجري الماء في قاع هذا المضيق بعد كل مطر، وقد قام السكان المحليون بحفر الآبار في قاع هذا المضيق للاستفادة من هذا الماء، ولذلك فقد سموا هذا المضيق بتشاه كوه أي بئر الجبل.
ويعتبر وادي المجسمات من المواقع الأخرى في حديقة قشم الجيولوجية، حيث تغطي التفطرات الطينية سطحه في الغالب. والتفطر الطيني هو تكون رسوبي يشبه من حيث التكوين وادي النجوم، ولكنه أوسع منه. وقد نحت في هذا الوادي عدد من المجسمات من الصخور بفعل التآكل الطبيعي لتكون منظرا رائع الجمال في المنطقة. ورغم أن وادي ستارة أفتادة أي النجمة الساقطة يقع خارج موقع الحديقة البيولوجية، ولكن منظمة اليونسكو اعتبرته من المواقع الرئيسة للحديقة البيولوجية نظرا إلى جمال المنطقة وتكوينها الخاص بها.
أعزائي الأفاضل، يتكون موقع وادي النجوم من طبقات رسوبية ناعمة للغاية وقابلة للتآكل من نوع المارين، حيث تقع فوقها طبقة الرمل الحجر الكلسي، وهي موضع مناسب لدراسة الطبقات الرسوبية وآلية التآكل على الطبقات وتأثرها بالعوامل الجوية. من جهة أخرى، فإن تكون كتل حجمية مثل الأعمدة المدببة والجدران العمودية والجسور والحفر العديدة، كل ذلك زاد من جمال الوادي.
أما المنطقة المسماة كاسا سلخ في الساحل الجنوبي من جزيرة قشم، فهي عبارة عن أرض قاحلة بطول 7 كيلومترات تقريبا وعرض 5 كيلومترات، وهي تخلو من أي غطاء نباتي، ويبدو أنها خالية تماما من مظاهر الحياة. وتطالعنا في هذا الموقع الآلاف من التلال الصغيرة والكبيرة المخروطية الشكل والأشكال المتآكلة، حيث انبثقت من الأرض في العصور السحيقة لتشكل تلالا متداخلة وواسعة.
وتفور من أعماق هذه الأرض، أحبتنا الكرام، هذه الأرض القاحلة عين كبريتية علاجية، وكل هذه العوامل تدل على وجود احتياطيات ضخمة من النفط والغاز في الطبقات السفلى من منطقة سلخ القاحلة. ورغم أن هذه النقطة من قشم لا يأمها السياح بأعداد كبيرة قياسا إلى المناطق الأخرى، لكنها تتميز بالجاذبية ويسودها السكوت والهدوء الذي قد يحطمه في بعض الأحيان صوت رفرفة صقور قشم الكبيرة والمعروفة في السماء الزرقاء.
يمثل درشور أو وادي شور الذي يسميه السكان المحليون تنجا مكينا أو هوباد أقدم الطبقات الرسوبية للجزيرة، حيث تطل عليه أكثر قمم الجزيرة ارتفاعا بارتفاع يقرب من 400 متر. وهنالك خصوصيتان تبرزان أكثر من أي شيء آخر في وادي شور من الناحية الجمالية. الأولى هي الخصوصية الجيومورفولوجية للأرض، ووجود الآلاف من الممرات المائية الجميلة على السفوح المحيطة بالوادي والتلال الطينية والكلسية بينها مع سكوتها وهدوئها الدائمي، كل ذلك يجعل المشاهد يشعر بهدوء عميق. كما أن وجود العيون الكبريتية أضفى نقوشا جميلة على الوادي، وكأن فنانا ماهرا صورها. وبالطبع فإن هذه ليست الخصوصية الوحيدة لهذه العيون، حيث إن خصوصيتها العلاجية تجذب سنويا الآلاف من سكان المنطقة المحليين.
ويوجد عند مسافة ليست بالبعيدة مضيق يمكن تسميته بأسماء مثل مضيق النافورة أو مضيق البحر، بسبب وجود الأشكال والواجهات الجميلة لجدرانه، وكذلك بسبب إمكانية رؤية الماء في بعض الأقسام من المضيق. يدل وجود النباتات الكثيرة والأشجار ذات العمر الطويل نسبيا على وجود مقادير كافية من المياه في حوض المضيق. كما نلاحظ في الطبقة القليلة السمك من الرمل وطين المارين في قاع المضيق التفطرات الطينية العديدة، وهنالك نسبة كبيرة من اللزوجة في معظم النقاط، وهو دليل آخر على وجود نسبة عالية من الرطوبة في هذا المضيق. وتوجد في جدران المضيق حفر وشقوق كثيرة لها أشكال مختلفة كالملاعق والعقود، وتعتبر من عناصر الجمال في هذا المضيق.
ويصعب السير في أواسط المضيق إلى حد بعيد، وتتقارب الجدران فيما بينها بشكل كامل، بحيث إن علينا في بعض المواضع أن نسحب أنفسنا إلى الأعلى قليلا لكي يتسنى لنا المرور. ويؤدي علو الجدران المحيطة وضيق الممر وظلمته في هذه المواضع إلى حالة نفسية تثير الأوهام والإثارة، وقد تكون هذه الملاحظة طريفة ومحببة لمحبي السياحة المقترنة بالمغامرات.
أحبتنا كنتم مع برنامج جذورنا في الخليج الفارسي، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله عند معلم آخر من معالم الخليج الفارسي عبر هذا البرنامج.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
لا ينجينا سوى الله. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
الله ما لنا مولى سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله ما لنا مولى سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
ما لنا مولى سوى الله.
لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أمناء الله. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد هذا معكم وآية أخرى من الكتاب المجيد، وقد عرفت بآية البداء، تلك قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. وهنا نقف أمام ثلاث مفردات: الأولى المحو، وهو إزالة الأثر. قال تعالى: فمحونا آية الليل، أي جعلنا الليل محوا لضوء النهار مظلمة. والثانية الإثبات، والثبات ضد الزوال، والإثبات بالفعل يقال لما يخرج من العدم إلى الوجود. أما الإثبات بالقول هو البرهنة اللفظية. وقيل في الآية الكريمة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي يقويهم بكلمة التوحيد المتمكنة في قلوبهم بالحجج القوية. وجاء في قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أي أشد تثبيتا لإيمانهم، وقيل أشد تحصيلا للعلم، أو أثبت لأعمالهم واجتناء ثمرة أفعالهم. أما المفردة الثالثة فهي عنوان الآية، وهي البداء، لنقف عندها فهي محور حديثنا، نتبين مفهومها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة.
كشف الكروب، يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوب، يا من هو مندوب فعفوك مطلوب، يا صمد يا صرد.
إن كلمة البداء أيها الأخوة الأعزة متأتية عن الفعل بدأ يبدأ، والبدء والإبداء هو تقديم الشيء على غيره. وفي كتاب الله عز وجل نقرأ: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. كذلك نقرأ قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فإذا كانت الأمور متدرجة في مراحل متعاقبة، فالبدء هو المرحلة الأولى التي يشرع فيها الخلق أو الحركة أو النماء مثلا. أما البداء فهو من الأمور الاعتقادية الخاضعة إلى سنن وضعها الله تعالى لخلقه، فإذا قاموا بأفعال أو انتهوا عن أفعال أثبت الله عز وجل أمرا أو محاه، وهو جل وعلا العالم بما سيكون منهم. جاء عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله تبارك وتعالى كتب كتابا فيه ما كان وما هو كائن، فوضعه بين يديه، فما شاء منه قدم، وما شاء منه أخر، وما شاء منه محى، وما شاء منه كان، وما لم يشأ لم يكن. يروي ابن سنان أن الإمام الصادق عليه السلام كان يقول: إن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب. وقال: كل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه، وليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه، إن الله لا يبدو له من جهل.
يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع القطوب، يا جابر المعقوب، يا من هو مندوب فعفوك مطلوب، يا صمد يا فرد، يا فرد يا صمد.
وقد يبدو أيها الإخوة الأفاضل أن موضوع البداء في العقيدة الإسلامية أمرا غير واضح، ولكن المسلم إذا تأمل وتفكر فيه وراجع النصوص الشريفة الواضحة الموضحة له، وقف على حقيقة يتعاطاها في حياته ويسلم لها بلا تردد. فلنقف معا إخوتنا الأحبة عند هذه الأحاديث المباركة. روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هما كتابان، كتاب سوى أم الكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب لا يغير منه. وعن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة، ومن الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحدا، يعني الموقوفة. ثم يأتي الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ليقول: هما أمران، موقوف ومحتوم، فما كان من محتوم أمضاه، وما كان من موقوف فله فيه المشية، يقضي فيه ما يشاء.
خالق الأفلاك سميع بصير، أرزقني هداك، جنبني الساعر أو ابني ناداك، والخير كافر ليس لي سواك يا رب يا قادر، ليس لي سواك يا رب.
إلى هنا يبدو الأمر أيها الإخوة الأعزة قد أصبح واضحا في شأن البداء، ولعل الاعتقاد به كان سائدا في حياة الأنبياء عليهم السلام، لما روي من أنه ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. أما قبل الإسلام فالذي يظهر أن جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد المطلب كان سباقا إلى هذا الاعتقاد، حيث جاء في الروايات الشريفة أنه أول من قال بالبداء، وأن الله يبعثه يوم القيامة أمة واحدة عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء. أجل، فقد كان رضوان الله عليه على دين الحنيفية من التوحيد ومتابعة الرسل، وعلى ملة أبينا إبراهيم خليل الله، وهو سمانا مسلمين. هدانا الله وإياكم أيها الأخوة إلى أنوار الحق، وبصرنا حقائق الإيمان. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، راجين لكم أسعد الأوقات وأطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا دافع القطوب، يا جابر المعقوب، يا من هو مندوب فعفوك مطلوب، يا صمد يا فرد، يا فرد يا صمد.
لقد ألقيت سترك يا إله.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ يومنا هذا بذكر الله، ونسأل الله أن يكون يوما مليئا بالخير والبركة إن شاء الله. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية معطرة بالإيمان مكللة بالود والاحترام نبعثها إليكم مستمعين الكرام أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المنتدى الإذاعي. أيها الأحبة، مساحتنا لا تكتمل إلا بحضور آرائكم وصدى أفكاركم، فننتظر تفاعلكم ومشاركاتكم عبر الرسائل الصوتية أو النصية أو عبر الهاتف. أهلا وسهلا بكم من جديد، ونجدد التحية لكم في هذا اللقاء الذي نأمل أن يكون ممتعا ومفيدا لكم جميعا. طيب أيها الأحبة، نبدأ بقراءة المشاركات، وبداية نحيي الأخت معالي من العراق، بعثت لنا مشاركة تحت عنوان إشراقة اليوم. كتبت عن أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام أنه قال: ستة أشياء حسن ولكنها من ستة أحسن: العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، السخاء حسن ولكن من الأغنياء أحسن، الورع حسن ولكن من العلماء أحسن، الصبر حسن ولكن في الفقراء أحسن، التوبة حسن ولكن في الشباب أحسن، الحياء حسن ولكن في النساء أحسن. نشكرك يا الأخت أم علي من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، أحسنتم. وننتقل إلى مشاركة الأخت نون من البحرين، كتبت: قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه أو تكسبه بعد الإيمان بالله أخا صادقا، فإنما مثله كمثل شجرة، إن جلست في ظلها أظلتك، وإن أخذت منها أطعمتك، وإن لم تنفعك لم تضرك. كل الشكر لك يا الأخت نون من البحرين على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. وأيضا لدينا مشاركة أخرى من مشاركاتكم الرائعة الجميلة، مشاركة الأخ محمد من القاهرة، كتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا بك. كتب: كل الطرق مراقبة بأجهزة ضبط السرعة إلا الطريق إلى الله، فإنه مكتوب عليه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فأسرع فيه كما شئت، فإنه منتهاه الجنة بإذن الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشكرك الأخ محمد من القاهرة على هذه المشاركة.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
طيب مستمعينا الكرام، لدينا مشاركة أخرى من مشاركاتكم، مشاركة الأخ أبو أحمد من السعودية، بعث لنا مشاركة تحت عنوان من أمثال العرب السائرة. كتب: ليس اليتيم الذي قد مات والده، بل اليتيم يتيم العلم والأدب. وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، هلك امرأ لم يعرف قدره، رأس الذنوب الكذب، من ظلم ظلم، ليس الجمال بأثواب.